لقتل كعب بن الأشرف ماذا قال له؟ شتم له النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم اكتشفوا أن النبي كذاب وأنهم يريدون أن يتخلصوا منه. هذا الكلام كفر أم ليس بكفر؟ ظاهره الكفر ولفظه الكفر والعمل هذا كفر، ولكن هو محض الإيمان، بل هو إيمان، بل هو زيادة في الإيمان. لماذا؟ لأن محمد بن مسلمة إنما فعل هذا ليخادع به كعب بن الأشرف لينزل من حصنه وليقتله. فما رأيهم بهذا الدليل الصحيح الصريح لمن يقول فقط في حالة الإكراه؟ هل كان حاطب مكرها؟ وهل كان محمد بن مسلمة مكرها؟ وهل الرجل الذي قال خذوني لأولادي فاحرقوني وظهر منه الكفر العملي هل كان مكرها؟ وهل عندما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وتزعم أنك نبي كانت مكرة؟ ولكن ما استتابها النبي صلى الله عليه وسلم ولا سألها عن قلبك عن قلبها، لأنها علم أنها قالت في ساعة غضب، ويعلم من دينها وبعدها عن الشرك والكفر. فهذا حمل على المرتبة التي جاءت القرائن على أنه كفر عملي. وهناك أثر في السيرة ما حققته بعض قرأته للإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، أن سودة لما دخلت على الأسرى ورأتهم من أقربائها، رأتهم مأسورين أسرى بدر، فتكلمت وقالت كيف فعل بكم هذا؟ أين رجولتكم؟ أين من هذا القبيل؟ فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم تقول، قال يا سودة على الله ورسوله، قالت يا رسول الله إنما رأيت ما رأيت فقلت ما قلت، أو كما ورد. فإن صح هذا ما استتابها النبي صلى الله عليه وسلم، إنها قالت هذا في ساعة الغضب وما تحملت مثل هذا المنظر، وأخوالها وأعمامها يقادون سوف يقادون إلى القتل، فقالت ما قالت. وعلى هذا قس، فقد جمعنا في المسألة أكثر من 10 أدلة كلها يفعلها الإنسان كفر عملي، إما جاهلا وإما ضعف الإيمان وإما مكره وإما غضب. وتذكرت الآن سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس الذي يسجد للحجر كالذي يسجد للبشر كالذي يسجد لأي إنسان؟ قال ما هي يا معاذ، ماذا تفعل؟ لكن معاذ كما يقال فعل هذا جهلا وما عرف بالنهي. فإذا ليس فقط من نطق بالكفر العملي إلا أن يكون مكره، لا، قد يكون مكره ويكون غير مكره من تلك الأحوال التي موجودة في السيرة. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة حكم بين الزبير وبين أحد الأنصار، فقال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة، لأنه ابن عمتك أو شيء، نعم ألي أنه ابن عمتك، نعم ألي أنه ابن عمتك، لم يستتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفره ولم يزدقه، لأنها قالها في ساعة غضب. بعض الناس حملوا هذا على أنه منافق، كيف هذا؟ لا يجوز هذا الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا نفاق، لا يسكت عن هذه العبارة. ولكن لما علم أن هذا مسلم ورأى مثل هذا الحكم فغضب. فالخلاصة أن الكفر العملي إما أن تقترنه قرائن تدل على أنه اعتقادي، وإما تقترنه قرائن على أنه عملي فقط وعلى صاحبه التوبة وعلى ذاك الزندقة، وإما أن لا ندري عن حاله، فالصالح والتقي والنقي يتوقف في ذلك. أضرب مثال وضربته مرارا وهو نافع في مثل هذه المقام. رجل ينظف بيته وينظف مكتبته، يحمل هذه الكتب يرميها في الأرض، ومر معه القرآن ورماه. لما فعلت هذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل هنا. لما فعلت هذا؟ قال والله إني عجول ومستعجل، وأنا إذا بدي نزل كل هالمصاحف يأخذ وقت، أستغفر الله مما فعلت إلى غير ذلك. فهذا كفر عملي. لا، رجل ما في أحد في المكتبة أبدا وجالس، أو في بيته جالس ومسك هذا القرآن ورمى في الزبالة، هذا صار قرينة قوية جدا. والمصحف جميل وجيد. طيب لو كان المصحف فيه شيء من التلف نتوقف، لكن مصحف جميل جيد ويعرف أنه مصحف رمى في الزبالة، هذا كفر عملي، دلت القرينة على أنه اعتقادي. وأوضح من هذا، كنت أضرب لإخواننا مثال، جاء وهو غاضب إلى زوجته في البيت، ووجد البيت في أسوأ حالة، وهو جائع غضبان لا يوجد طعام، وإذا بها تقرأ القرآن، فأخذ القرآن منها ورماه. قال كل يوم تقرأين قرآن؟ ورمى القرآن، وجاء القرآن في الحمام، جاء في الزبالة، جاء في أي مكان. قال قومي جهزي الطعام، جهزي كذا. هذا قرينة الحال. ومثال آخر ثم نتبين، هو جالس مع زوجته وليس ثمة شيء، فتحت المصحف، قال لها ما زلت حتى الآن وأنت تهتمين بهذا المصحف وتعتقدين ما فيه، أخذه من يدها ورماه. قرينة الحال الأولى من غضب وجوع وحالة وإهمال الأهل دلت على أنه فعل هذا عملا لا اعتقادا، وقرينة الحال الثانية قرت على أنه فعل هذا اعتقادا. هؤلاء الذين يتحاكمون إلى الطاغوت معظمهم من المسلمين العاجزين، الذين بعضهم أكلت حقوقهم وبعضهم أكلوا حقوق الآخرين، فيتحاكمون إلى هذا الطاغوت. فما هي قرينة حالهم؟ هو يصلي ويعبد ولكن مضطر لهذا شيء، ورجل لا يصلي ويجري وراء الأحزاب العلمانية وغير ذلك، تختلف القرينة الحال. وآخر هذا أقول، أذكر إخواننا، لقيت أناسا يقولون بالكفر مطلقا، كفر من يتحاكم إلى الطاغوت، وكان هذا في مجلس حضره شيخنا وصديقنا وأخونا وحبيبنا عليه رحمات الله المتتابعة إلى يوم القيامة، الشيخ جميل رحمة. فجاء عالم فاضل، وكان حقيقة عالم، جاء إلى المجلس فقال لي الشيخ دونك هو، لأنه ممن يعتقد بأن الكفر كفر واحد، وأن التحاكم وأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة مهما كان. فقلت له باختصار، عندك كل من، لاحظوا، كل من يحكم بغير ما أنزل الله كافر؟ قال نعم. ابقى على هذا الأصل ولا تحيد عنه. كل من حكم، قاضي، حاكم، زوج، أب، قال نعم. قلت هب أن عندك زوجتين، فضحك الشيخ جميل قال وعنده زوجتان. فعند رجل زوجتان ويحب واحدة ويغمط الأخرى، فتحاكمتا إليه، فحكم للظالمة أنها مظلومة وللمظلومة أنها ظالمة. هذا الحكم بما أنزل الله ولا بما أنزل الشيطان؟ هذا بما أنزل الشيطان. كفر أم لم يكفر؟ على رأيهم كفر وخرج من ملة الإسلام. وعلى هذا فقل ما ينجو الأزواج، وقل ما ينجو أرباب العمل. عندك عامل يطالبك بالتحاكم إلى الشريعة، وأنت ترى إذا تحاكمت إلى الشريعة ستخسر ألوف، يصير الرجل يلف ويدور لا يريد أن يتحاكم حتى لا يخسر. هذا مثل حاطب بن أبي بلتعة الذي تجسس من أجل مصالحه الدنيوية. فنقول أنت مؤمن بشرع الله؟ نعم أنا مؤمن، ولكني أخشى على مالي. هذا كفر، لكنه كفر عملي. بهذا يستبين الأمر. وأكبر أدلة على ذلك، والحقيقة هذه استفدتها من الشيخ جميل رحمه الله، قال حرمة الرشوة فيها دليل على أن الكفر كفران، كفر عملي وكفر اعتقادي. لماذا؟ لأن القاضي يرتشى لماذا؟ ليجعل الحق باطلا والباطل حقا. فهذا حكم بما أنزل الله ولا بما أنزل الشيطان؟ طيب، إذا كفر المرتشي، والرسول صلى الله عليه وسلم كفره. الرسول صلى الله عليه وسلم كفر المرتشي. فعلى هذا نجمع كل النصوص ونوفق بينها، فإذا نفت في مكان الإيمان المطلق تكون أثبتت مطلق الإيمان في مكان آخر، أو عفوا أدق، أثبتت أصل الإيمان. وإلا هناك أحاديث كثيرة جدا وآيات، لا يبقى واحد منا مسلم. وأعظم حديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ذا الذي يفعل ذلك؟ لابد يوما ما أنه لا يؤمن، لابد أنه لا يحب لأخيه ما يحب ولو مرة، فمعنى ذلك صار من الكافرين. نعم. نسيت.
من كلام العلماء السابق،
مختصر. نعم. مختصر، لأن الوقت ما يساعدك.
طيب، هذه الأشياء التي ذكرت، الأحاديث وكذا،
اذكر مختصر ماذا تريد؟ إذا في إشكالات عن آية أو حديث.
إيه، هي في آية، يعني يقول هل نفي الإيمان في الآية الأولى نفي لأصله؟
لا، نفي الإيمان المطلق وليس نفي لأصل الإيمان.
إذا كان نفي الإيمان في الآية ليس نفيا لأصله، فهل يصح أن يقال لا يجوز الاستدلال بالآية على كفر من يتحاكم إلى القوانين الوضعية في حالة عدم وجود حكم الله ورسوله؟
أي نعم، هذا الكلام صحيح وتقريره صحيح، ولكن على التفصيل. هل هو راضي؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح أشد الوضوح، ولكن من رضي وتابع. ما يساعدنا الوقت، تنتهي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أئمة يأتون تنكرون وتعرفون، فمن أنكر فقد سلم وبرئ، ولكن من رضي وتابع. فالمصيبة بالرضا، والرضا محله الرجل ولا اليد ولا القلب؟ فهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق. ولكن من رضي وتابع، المتابعة تكون بالعمل والرضا يكون بالقلب. فمن رضي فقد وقع في الكفر، ومن لم يرضى فلا يقع في الكفر. وهذا التفصيل التي ذكرناه للكفر العملي في ثلاث أحوال: الرجل عنده حكم الشرع محكمة، وهنا عنده محاكم وضعية، يأتي إلى المحكمة الوضعية رغم أن الحق معه، يحكم الشرع أن الحق معه، أمر واضح، لاحظ الحق معه حتى ننفي بعض الحالة، ويأتي إلى المحكمة ولا يأبى إلا هذه المحكمة، فهذه قرينة حال على أنه راضي بهذا ولا يرضى بذاك، فهذا كافر. لكن أنا أنصح الإخوان نصيحة، هذه الإطلاقات ليست من أقوال أهل العلم، وليست من الأتقياء الذين يخافون ربهم. كل من يتحاكم إلى الأحكام الوضعية فهو كافر إلا المكره، هذا خطأ كبير. قد يكون مكره، قد يكون ما عنده أحد، وهذا ليس فيه إكراه، ما عنده حكم شرعي، عفوا ما فيه حكم شرعي، فيلجأ إلى هذا، قد يكون لمصلحة كما فعل حاطب، قد إلى غير اعتبارات. فالتفصيل في الحالات الثلاثة هو الذي ينهي الإشكال. نعم.
ما المقصود بالكفر في قوله تعالى وقد أمروا أن يكفروا به؟ هل هو كفر عام، وكيف يكفر المسلم بالطاغوت؟ وهل قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لها ارتباط بقوله وقد أمروا أن يكفروا به؟ نرجو التوضيح، بارك الله فيك.
كل هذه الدقائق التي يدخل فيها الشباب ونظر لما عندهم من ضعف في اللغة، وكما قلت قل ما يفرق الناس بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق والكفر الاجتهادي. قل ما يفرق الناس الشباب خاصة بين الكفر الاجتهادي والخلاف المعتبر والكفر العملي والإيمان، فيدخلون في مثل هذه المتاهات التي لا ينبغي. نقول الجواب على هذا: نعم، أمرنا أن نكفر بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، أمرنا بالكفر به ويجب الكفر به، ومن لم يكفر بالطاغوت فقد كفر، يكفر ينكر. لكن خلافنا أين؟ ليس في وجوب الكفر بالطاغوت، الخلاف في من كفر بالطاغوت وتحاكم إليه. فقد يقول الشاب هذان لا يجتمعان، قلنا قد اجتمعا كما ذكرنا من الأدلة السابقة. فخلافنا إذن ليس في وجوب الكفر بالطاغوت، ومن لم يكفر في الطاغوت فقد كفر من ملة الإسلام وخرج كفرا بواحا، كفرا اعتقادا. لكن نقطة البحث في المسألة أنني أكفر بالطاغوت وأنكر الطاغوت ولا أرضى بالطاغوت، لكن مكره جاهل لمصلحة، هذا شيء آخر، فأرجو من الإخوة أن يفرقوا.
قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الآية نزلت في المنافق الذي ترك حكم الله ورسوله وتحاكم إلى الطاغوت، فهل يصح الاستدلال بها على تكفير المسلمين المتحاكمين إلى الطاغوت في هذا العصر بالرغم أن حكم الله ورسوله غير موجود في كثير من
لا يجوز إطلاقا؟ وتتمت الآية يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والإرادة تتعلق في القلب، فإذا كانوا يريدون التحاكم إلى الطاغوت نعم خرجوا من ملة الإسلام ولو كانوا يصلون ويصومون لأنهم يريدون، وأما ذاك فلا يريد إلا لمصلحة، لا يريد أو لا فعل هذا قلبا. نعم.
طيب، يقول الشيخ يقول هل يصح أن يقال أن الصحابة لم يثبت عنهم أنهم تحاكموا إلى الطاغوت في العهد المكي بالرغم من الضغوط القوية التي كانت تنصب؟
هذا كلام لا محل له من الإعراب أمام التفصيل. نعم.
هل فرق
سواء ثبت أم لم يثبت؟ هذا يحتاج إلى استقصاء أو استقراء طويل لا يترتب عليه شيء. نعم.
هل فرق الشارع بين الإكراه والإضطرار فجعل الكفر ما يباح إلا عند الإكراه وجعل الإضطرار يبيح المحرمات غير الكفر؟
لم يفرق الشارع إلا في قضية الكفر العملي والكفر العملي والاعتقادي، فما كان من القلب صادرا فهو كفر خارج من الملة وما عدا ذلك، فسواء كان فكل نص فيه تخليد من النار يحمل على القلب وكل نص عام يحمل على التفصيل السابق.
طيب. قيل في الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمتك أنه كان منافقا ولذا
لم يكن، ليس هناك دليل على أنه منافق. نعم.
السؤال الثاني، إن بلادنا مليئة بالبدع والخرافات الشركية وغيرها، فالقبور تزار سنويا وبعضها أسبوعيا، فتذبح الذبائح وتقرب القربات هناك والأضاحي. طيب، ونحن نوضح في هذه الأسئلة جملة ما يفعله هؤلاء الأئمة من البدع والخرافات لتجيبوا عليها وتستدلوا لنا النصح والتوجيه. إن هؤلاء الأئمة يقومون بتلبية دعوة أولئك الناس الذين يحتفلون بأعياد.
يكفي التفصيل، هذا معروف عندنا. هذا الأعمال هذه كل أعمال كفرية، النذر والذبح والاستعانة والاستغاثة ومعاونة الناس في هؤلاء، تعاون على الإثم وتعاون على المعصية وتعاون على الكفر، ولكن ترجع هذه المسألة إلى المسألة السابقة نفسها، إلى المسألة السابقة نفسها. فإذا ترجح لديك من حكاية الحال ووقائع الرجل والقرائن أنه كفر عملي فتصلي وراءه إن لم تجد خيرا منه، وإن ترجح إليك من الوقائع والحال الواقع والحال والقرائن أنه كفر اعتقادي فلا تصلي وراءه البتة. وفي الحالة الأولى عند الكفر العملي، إذا كنت من أهل الاقتداء وممن يقتدى بك ولا تخلق فتنة في إعراضك عنه، فلا يجوز ولا ينبغي بل لا يجوز أن تصلي وراءه، لأن في صلاتك وراءه أسوى لمن خيرك وفي هجرك له عقوبة. لكن إذا كنت أنت يا مسكين مستضعف وإذا هجرته استراح الناس منك، استراح الإمام والمصلون والناس، فلا يجوز هجره، تصلي وراءه وتدعو الناس حتى تكسب قاعدة ويكون عندك إخوة يعينوك. ولكن إذا كنت ذا أتباع فلا تصلي وراءه، وقاية لنفسك وإخوانك وعقوبة وزجرا لأمثاله. على هذا التفصيل. ثم أنصحكم نصيحة أخيرة، الإخوة إذا اختلفوا في هذه المسألة لا يتشحنون، لأن هذه المسائل قد لا يستطيع القضاء بها والحكم إلا الأنبياء، أقصد ليس التأصيل، أما التأصيل فنباهل عليه، الأصول التي أصلنا نباهل عليها. وأما الأخطاء التمثيلية مثل ما أخطأ السلف في تكفير الحجاج، ما عابوا على بعضهم، لأن بعضهم أتى بقرائن، وهو سعيد بن جبير رضي رحمه الله أتى بقرائن سعيد على أن كفر الحجاج كان كفرا اعتقاديا، والحسن البصري أتى بقرائن على أن كفره كفر عملي، لم يتنازعوا ولم يقل سعيد بن مسيب للحسن يا مرجئ، ولم يقل الحسن البصري لسعيد يا مكفر يا خارجي، ما قالوا هذا، لأنهم يفطنون ويفقهون أن المسألة اجتهادية تمثيلية. فإذا اتفقنا في التأصيل فلا مشاحة بعد ذلك بالتمثيل، وصلى الله